الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنستكمل الكلام على قضية محمد الإمام، ونتكلم الليلة إن شاء الله تعالى في المسألة التي بدأت من عندها الفتنة الأخيرة، وهي مسألة الوثيقة التي كتبها الإمام في التعايش السلمي مع الرافضة في اليمن. وكما هو معلوم وذائع، فإن هذه الوثيقة لم تقتصر على مجرد صلح أو حقن للدماء أو نحو ذلك، وإنما كتب فيها أن الدين واحد، وأن الرب واحد، وأن النبي واحد، وأن الكتاب واحد، وأن الاختلاف في الفروع لا في الأصول. هذا هو الذي كتب في تلك الوثيقة، وهذه هي المشكلة الرئيسية فيها. القضية الرئيسية في هذه الوثيقة هي فيما كتب من ذلك الكلام المشار إليه، فإنه لا يخفى على صغار السلفيين، بل ربما على صغار المسلمين ولو في بعض الأحوال، ما عليه الرافضة من المروق عن دين الله تبارك وتعالى ومخالفة الصراط المستقيم. وأننا إذا تكلمنا على الرافضة الذين هم الرافضة المعروفون من قديم، والذين قد عرف مذهبهم ودينهم، فإنما نتكلم على قوم بدعهم مكفرة، يخالفون المعلوم بالاضطرار من الدين، يقدحون في الله تعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي القرآن وفي غير ذلك من أصول الديانة المعلومة بالاضطرار. هذا مما لا يخفى كما ذكرت لكم على صغار أهل السنة، فكيف بداعية من دعاتهم؟ فكيف برجل صنف في الرافضة وكتب فيهم وفي بيان دينهم؟ فمنها هنا عظم أمر الوثيقة واشتد الكلام فيها. وإذا تكلمنا أولا، فإننا نقول لا يمكن تبرير هذه الوثيقة بجهل أو تأويل أو ما أشبه ذلك، هذا مقام لا يتصور فيه الجهل ولا يتصور فيه التأويل، لأن الذي وقع فيه ليس جاهلا وليس خافيا عنه حقيقة الرافضة ودينهم، ولا يتصور أن يكتب في مثل لا يتصور أن يكتب مثل هذا الكلام لتأويل مقبول، لأننا لا نتكلم على عبارات مجملة، لا نتكلم على عبارات يمكن أن تمشى بضرب من التكلف، ولكننا نتكلم على عبارات صريحة لا تحتمل شيئا، نتكلم على شهادة بحسن معتقد الرافضة وأنه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في الفروع. فهذا مقام لا يتصور فيه جهل ولا تأويل. نقول هذا ابتداء لأن هناك بكل أسف، ولست أجد في الحقيقة ما أصف به هؤلاء، فإن جهالتهم عظيمة وإن جنايتهم كبيرة. عندما يلحقون هذه الوثيقة بوثيقة صلح الحديبية، هذا كلام في الحقيقة لا يقوله من يدري ما يخرج من رأسه، ولا يقوله إلا من أعمى التعصب قلبه واستولى حب الرجال على فؤاده، لأنه أيضا من المعلوم لدى صغار السلفيين أننا إذا تكلمنا في العمل السياسي ورددنا على الذين يخوضون في السياسة ويكونون الأحزاب ويشرعون الدساتير ويكتبون المواثيق ويفعلون كذا وكذا، ثم هم من بعد ذلك يستدلون بصلح الحديبية، نرد عليهم بما تحفظون، بما تحفظون حفظا، لست أبالغ في هذا، مما خلاصته أن ذاك في واد وهذا في واد آخر. خلاصة الكلام يا إخواني في صلح الحديبية كما بينه العلماء، وارجعوا للضرورة، يعني من شاء منكم وكان المقام بالنسبة له مقاما ملحا فليرجع إلى شرح النووي رحمه الله على مسلم، ففيه الشفاء في بيان ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وما تواثق عليه مع المشركين. الذي بينه العلماء وفهموه واستنبطوه من هذا الحديث أنه لا بأس بالمسامحة في بعض الأمور التي فيها ضيم على المسلمين من غير تنازل عن أصل من الأصول، ومن غير شهادة للكفار بحسن المعتقد، من غير تصويب لهم أو إعانة لهم على كفرهم أو ما أشبه ذلك. هذا خلاصة ما بينه العلماء. ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه تحسين لمعتقد الكفار، ولم يكن فيه إعانة على الكفر، ولم يكن فيه إقرار للكفر، وإنما تواثق صلى الله عليه وسلم على أمور فيها ضيم على المسلمين، فيها جور على المسلمين، ليس في هذا معارضة لأصل من أصول الدين. وأما عدم كتابته صلى الله عليه وسلم للقب رسالته فإنما كان على الورق كما نقول نحن، وهكذا بين العلماء، هذا هو معنى كلام العلماء، وارجعوا إلى الموطن الذي أحلتكم عليه. إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الأصل. فرق بين هذا وبين الإقرار بخلاف الأصل، فرق بين أن يقال محمد بن عبد الله ولا يكتب محمد رسول الله، وبين أن يقال محمد كذاب وحاشا، فرق واضح بين الأمرين. فليس عدم كتابة لقب الرسالة إنكارا للرسالة، فرق واضح بين الأمرين، واضح يا إخواني؟ فالذي يبرر هذه الوثيقة أو يلحقها بصلح الحديبية لست أجد في الحقيقة ما أقوله إلا أن هذا الصنيع منه جهالة كبيرة وعناية بينة، فنعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من التعصب. وليس من حق هؤلاء إذن أن ينكروا على أصحاب السياسة من بعد هذا، على محمد الإمام أن ينسف كتابه تنوير الظلمات بعد هذا الكلام الذي يقال، إن كان يعتقد. لم أرى هذا له، وإنما رأيت هذا لبعض من دافع عنه، فإن كان يحسن هذا ويعتقده تأويلا صحيحا لما فعل فأقول له ارجع على كتابك تنوير الظلمات فاغسله، اغسله بالماء واعتبره كأن لم يكن، لأنه لا يحق لك بعد هذا الكلام أن تنكر على أصحاب السياسة في شيء. واضح؟ بل إن الذي يفعله أصحاب السياسة ربما يكون في كثير من المواطن أخف مما صنعه هو. واضح يا جماعة؟ إذن لا يقبل في مقامنا هذا جهل. لا يمكن أن يقال الإمام جاهل لا يدري، لا يمكن أن يقال هو متأول، لا يصلح تأويل في هذا، ليس هناك تأويل معتبر. المسألة ظاهرة، المسألة من أظهر ما يكون، وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة وفي منهج السلف، وهذا هو ما ندرسه ونعلمه لإخواننا، وهو ما تلقيناه عن علمائنا، أن من وقع في بدعة ظاهرة بدع مباشرة من غير إقامة للحجة عليه، لأن المسألة من أظهر ما يكون، لا يقال جهل ولا تأويل ولا كذا، ما في شيء من هذا في مثل هذا المقام. فأي مقام أظهر من أن نتكلم فيه؟ وإنما الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعتذر به في هذا المقام هو الإكراه لا غير، الإكراه فقط، هذا هو الذي نتكلم فيه. وهكذا ظننا في أول الأمر، وقد قلت هذا لبعض الإخوة، قلت هذا لبعض الإخوة في أول المشكلة، قلت لعل الرجل مضطر، وأنا كما ذكرت لكم لا دراية لي بتفاصيل الأمور، وبالنسبة لواقع اليمن لست أعرف عنه شيئا. الذي أعرفه إجمالا أن هناك انتشارا للروافض وتمددا حوثيا، نسأل الله السلامة والعافية، لكن تفاصيل الأمور وما يحصل من رسوخ أقدامهم أو تثبيت أمرهم أو كذا أو كذا، هذا لا دراية لي به في قليل ولا في كثير. ففي بداية الأمر قلت لعل الرجل مضطر، وكانت هناك قرائن منها هنا وقرائن منها هنا، ليس هناك شيء صريح، حتى خرج علينا الإمام بكلامه بعد هذا الذي يقرر فيه أن الحوثيين مسلمون، وأن الحوثي الكبير نفسه مسلم، أو على يعني حتى لو حفظنا على نص العبارة يعني أو نص الكلام أنه لا يكفر الحوثي الكبير الرأس، ويعتبر أن القتال الموجود في اليمن قتال فتنة. واضح؟ فعندئذ لم يبق مجال للاعتذار، هو الذي سد علينا الباب. قائل هذا الكلام لا يمكن أن يكون مضطرا، حتى تفهموا يا إخواني، عندما يقول هؤلاء قوم مسلمون وكبيرهم نفسهم ليس بكافر، والقتال الموجود هناك قتال فتنة، إذن عندما كتب الكلام الذي كتبه في الوثيقة كان يكتبه وهو معتقد له، أو على الأقل لا يرى أنه خطأ. أنت الآن عندما تتعامل مع رجل مسلم، أليس الدين واحدا؟ أليس الكتاب واحدا؟ أليس النبي واحدا؟ هكذا صحيح؟ فعندما خرج بكلامه الأخير لم يبق له مجال في قضية الإكراه، تبين بمنتهى الوضوح أنه لم يكن مكرها ولم يكن مضطرا، وأنه يعتقد فعلا أنه تواثق على ترك قتال الفتنة، وعلى أنه حقن الدماء بين المسلمين والمسلمين. ولهذا فهم كلامه الذي أشاد فيه بوثيقته، هناك كلام ذائع له أيضا أشاد فيه بتلك الوثيقة وذكر أنها تحقق مصالح الشريعة أو شيئا نحو هذا. فهذا الكلام لا يتنزل ولا يفهم إلا إذا كان فعلا كما ذكرت لكم، إذا كنت فعلا في مقام قتال فتنة بين المسلمين، إذا كان هناك اقتتال بين المسلمين والقتال فتنة، فأنت في هذه الحالة عندما تتصالح على حقن الدماء، وعندما تقرر أن الدين واحد وأن الكتاب واحد إلى آخره، فهذا بطبيعة الحال يحقق مصالح الشريعة، والذي يفعل هذا لا يفعله وهو مضطر. فبهذا الكلام لم يبق عذر بالنسبة لقضية الإكراه. أقول هذا بكل أسف، والقضية في منتهى الخطورة، القضية في منتهى الخطورة، لسنا نتكلم على مخالفة خفية أو أمر مشتبه، هذا أمر من أظهر ما يكون. وقضية الإسلام وقتال الفتنة سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل، إنما نتكلم الآن على مسألة الوثيقة. فتبين بكلام الإمام الأخير أنه لم يكن مضطرا حال كتابته لتلك الوثيقة، وأنه فعلا بناء على عدم تكفيره للرافضة، وبناء على اعتقاده بأن القتال فتنة، ساغ له أن يقول ما قال. وأختم هذه الجزئية بكلام مهم جدا يجب عليك أن تعرفه. سلمنا أن القوم مسلمون، هل يجوز لك أن تقول الخلاف في الفروع لا في الأصول؟ يعني حتى على التسليم، لو سلمنا له بصحة كلامه من جهة إسلام القوم أو عدم تكفيرهم، ومن جهة أن القتال الموجود قتال فتنة، لو سلمنا بهذا، فهل يجوز له مع هذا أن يقول الخلاف في الفروع لا في الأصول؟ الجواب لا. حتى وإن كنت لا تحكم بتكفير الأعيان، هذا هو ما أريد أن أقوله لكم، هذا هو ما تنتبهون له جدا، لابد أن تفرق يا أخي بين الحكم على المعين والحكم على المعتقد، الحكم على الشخص والحكم على المنهج، لابد أن تفرق بين الأمرين. فربما تختلف مع فلان من الناس أو طائفة من الناس، وأنت لا تكفره أو لا تكفرهم بالتعيين، ولا يستلزم هذا ولا يصح معه إطلاقا أنك تشهد لهذا المعين أو لهؤلاء المعينين بسلامة المعتقد وحسن المنهج. فالبدعة كما تعلمون على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة هي التي فيها خلاف لمعلوم من الدين بالضرورة، وبما أن القاعدة عندنا أنه ليس كل من وقع في الكفر يصير كافرا، إذن ليس كل من تلبس ببدعة مكفرة يصير كافرا. إذن فعندنا الآن رجل تلبس ببدعة مكفرة ولم يحكم بكفره بعد، هل يصح لنا بناء على عدم تكفيرنا له أن نقول الخلاف معه في الفروع لا في الأصول؟ هذا مقام مختلف. ليس معنى أنك لا تحكم على الشخص بالتكفير أنك تشهد له بصحة المعتقد والمنهج. بل حتى في البدعة غير المكفرة، لو أننا نتكلم مثلا مع مرجئة الفقهاء، هذا مثال لبدعة غير مكفرة بإجماع السلف. السلف كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أجمعوا على عدم تكفير مرجئة الفقهاء، وإنما بدعوهم فقط. مرجئة الفقهاء ماذا يقولون؟ الإيمان قول بلا عمل، الإيمان اعتقاد وقول، وليس العمل داخلا في حقيقة الإيمان ولا في مسمى الإيمان. هل يصح أن نقول خلافنا مع مرجئة الفقهاء خلاف في الفروع لا في الأصول؟ لأن معنى هذه الكلمة يا إخواني عندما نتكلم على الفروع والأصول بحسب التقسيم الحادث لمسائل الدين إلى أصول وفروع، الفروع تطلق على المسائل العملية التي تقبل الاجتهاد، والأصول تطلق على خلاف هذا. فعندما نقول الخلاف في الفروع لا في الأصول، إذن خلافنا ليس في مسائل الولاء والبراء. هذا نقوله مثلا عندما أختلف أنا وبعض إخواني من أهل السنة في بعض المسائل الفقهية، في بعض المسائل الأصولية، في بعض المسائل الحديثية. نقول اختلافنا في الفروع لا في الأصول. أعني بالأصول هنا طبعا لست أريد أنني أتكلم بهذا الكلام، هذا كلام غير صحيح، لكن نقول على التنزل، يعني لا يجوز لك أن تقول الأصول والفروع وهذه الأشياء إلا في مقامات معينة، ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة الآن حتى لا أخرج عن المقصود. لكن في مثل مقامنا هذا لو قيل الخلاف في الفروع، الخلاف في الفروع لا في الأصول، فهذا كلام صحيح، بناء على أن الاختلاف ليس في مسائل الولاء والبراء، ليس في المسائل التي ينكر فيها على المخالف، ليس في المسائل التي يبدع فيها المخالف أو يفسق فضلا عن أن يكفر. فهذا يقال في مثل هذه المسائل. وأما في مسائل الولاء والبراء التي فيها النص أو الإجماع، التي يبدع فيها المخالف أو يفسق أو يكفر، فلا يصح معها إطلاقا أن يقال الخلاف في الفروع لا في الأصول، حتى وإن كانت البدعة غير مكفرة. فكيف إذا كانت البدعة مكفرة؟ يعني الآن عندنا شخص يقول بالحلول والاتحاد، ولكن لم نحكم بكفره لجهل أو ما أشبه هذا. أنا الآن أكتب معه وثيقة أقول الخلاف بيننا في الفروع لا في الأصول، يصلح هذا؟ فهذا أمر مهم جدا أحببت أن أنبه عليه في هذه الكلمة، على التسليم للإمام بما يقول بالنسبة لقضية التكفير لا يعني هذا إطلاقا أنه يقول الخلاف في الفروع لا في الأصول، حتى على هذا الذي يعتقده لا يصح له إطلاقا. ويجب عليك أن تضبط هذه المسألة، لا تخلط بين القول في الشخص والقول في المنهج. ليس معنى أننا لا نكفر الأعيان أننا نقول خلافنا معهم في الفروع لا في الأصول، حتى وإن كانت البدع مفسقة غير مكفر. واضح يا جماعة؟ إذن صارت الوثيقة مأخذا على الرجل، وصار يستحق أن يتكلم فيه بسببها، وصار يستحق أن يغلظ عليه وأن يشدد عليه وأن يتكلم فيه بأشد الكلام بناء على هذا الكلام الذي وقع أخيرا. وطبعا بالنسبة للعلماء لا شك أنهم ملمون بواقع المسألة وملمون بظروفها. أنا أتكلم عن نفسي، أنا أقول بناء على أنني لا أعرف شيئا قلت لعل الرجل كان مضطرا في أول الأمر، لكن بعد الكلام الأخير لم يبقى عذر ولم يبقى كلام بالنسبة لقضية الاضطرار. وأقول هذا بكل أسف، فما كنا نحب إطلاقا أن يتلبس واحد من آحاد السلفيين بمثل هذا الأمر، فكيف بدعاتهم؟ فكيف بمن يعرف هذا الأمر؟ فكيف بالرافضة الذين هم حمير البشر؟ كما يقول العلماء لو كانوا من الحيوانات لكانوا حميرا، كما أثر عن الشعبي رحمه الله. كيف بهؤلاء الذين يعد كفرهم معلوما بالضرورة من دين الإسلام؟ وسنتكلم على تكفيرهم في مجلس مقبل إن شاء الله. هذا هو ما أردت أن أبينه لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.